بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته إلى ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثني محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عظيم، وهو من ضمن الأدلة على الدعاء لمن أطعمك. وقد اعتاد بعض الناس أنه بعد ما يأكل كرمت وسلمت، لو تعلموا علموا مثل هذا الدعاء، لو علموا مثل هذا الدعاء: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. وهكذا: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. فيستفيدون الدعاء لهم بالبركة: بارك لهم فيما رزقتهم. وهذا من باب هل جزاء الإحسان إلى الإحسان: أحسن إليك بطعام فادعو له بالبركة في رزقه ويحصل له الخلف، ولربما خلفه كان أعظم مما بذل. ورب دعوة من صالح، رب دعوة من صالح تثري إنسانا. ولا إله إلا الله. بهذه المناسبة أذكر والله أن بعض الناس كان قليل ذات اليد، كان يتحرى الإحسان والبذل والصدقات، ولا سيما على الصلحاء، فلا درى الناس إلا وقد صار ثريا. وهذا ما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفق ينفق عليك، اعط منفقا خلفا، واعط ممسكا تلفا. وهكذا ما أخذناه في حديث أبي الدرداء: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا من أسباب الرزق. ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فمن أسباب الثراء الإنفاق، الإنفاق. ولو كنت مقلا وأنفقت أخلفكها الله، كما قال: قالت أم طليق: إن أعطيتني من نفقتك أخلفكها الله. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال: صدقت أم طليق، إن أعطيتها من نفقة أخلفكها الله. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. ومفاد ذلك أيضا أنه دعا بخيري الدنيا والآخرة: البركة في الرزق والمغفرة. وهذا جزاء، وهذا إحسان عظيم إلى المحسن، أن يدعى له بالبركة في سائر ما رزقه الله. لما قال: بارك له في خبزه، أعطاك خبز كله بارك الله لك في خبزك، أعطاك لحم تقول: اللهم بارك له في لحمه، أعطاك تمر اللهم بارك له في تمره. لا، بارك له فيما رزقته. قد لا شك أن الله قد رزق مالا وولدا وجاها ومنصبا وجمالا، بارك له. فصارت دعوة الداعي أشمل من إكرام المكرم، هي أعم. بارك له أنت، ما يعني قولك بارك له فيما رزقته، قد ربما يظن الظان أنه في هذا الرز هذا الذي أطعمه، وهي أشمل. فرزق الله للعبد كثير، واغفر لهم وارحمهم، شمل خير الدنيا والآخرة. ثم إن من الأدب في هذا الحديث، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، يقول عبد الله بن بصر على أبيه، صحبة أبيه متحققة، ما له كبير حديث، الحديث لولده عبد الله مثل النعمان بشير وبشير، حديث للنعمان والصحبة للبشير متحققة، جملة من هؤلاء صحابي ابن الصحابي، ذكر ابن الجوزي منهم جملة، قال فقربنا إليه طعاما ووطبة. وقد ذكروا أن الوطبة هي الحيس، يجمع التمر البرني والأقط، والتمر البرني جيد. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالتمر البرني أو قارب البرني فإنه يذهب بالداء ولا داء فيه. غالب الأدوية، غالب المطعومة ترون فيها داء، فيها سموم، فيها سموم، حتى يقولون أنها من آثار تلك السموم. الغذاء يكون على جانب للبدن، والسموم يخرج مع البول ومع الغائط، سموم أشياء مضرة لو بقيت في البدن هلك الإنسان، تسمم البدن. انظر الذي تتلف كليته، كليتاه، إذا بقيت احتبس تسمم البدن ورم، تورم وتسمم يموت بعد تقدير الله. ما هو فقط مجرد احتباس البول، بل تسمم في البدن فيموت بسبب السموم المحتبسة. فإذا الأغذية فيها كثير منها فيها تسممات وأشياء، فيصرف الله سبحانه الطيب للما ينتفع به البدن ويذهب البطال. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فالشاهد من هذا أنه من نعمة الله للإنسان أن يعني يشعر ويعرف مثل هذا، أنه ما هذا فيه داء وهذا ما فيه داء. الحديث هذا فيه ولا داء فيه، ما فيه ضرر، ما فيه ضرر، أي أنه نقي من الضرر. هل تكون بركته ومنفعته أكثر من منفعة العجوة؟ الظاهر العجوة أفضل، أعظم، لأنها لا يضر صاحبها سم ولا سحر ذلك اليوم، فهي وقاية، حصانة للبدن من التسممات والأمراض، وتكون فيه مقاومة قوية. نعم، إنما ذاك ما فيه داء هو بذاته، أما هذا اشتمل على أنه صار مناعة مثل مناعة الحبة السوداء والعسل أمثال ذلك. كان يأكل ويلقي النوى، وهنا قال الوطبة، الحيس يجمع التمر البرني والأقط المذكوك والسمن، وجاء رطبة وجاء، لكن هذا معنى هذه الكلمة. يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، يعني بين هذه وهذه الشمال، أو يعني لأنه قليل، قال النووي رحمه الله أن يجعله بينهما لقلته، النوى قليل، حبيبات 3-4 حبات، أجمعها وألقاها في مكانها، ولم يلقيه في إناء التمر، وهذا خطأ. يعني الذي يأكل التمر ويأخذ النوى ويرد بين التمر، سبب التقزز للآكلين إذا اختلط التمر بالنوى من أثر ما مضغه الإنسان، هذا غلط، هذا يحتاج إلى تعلم مثل هذا الأدب. فالنوى الخارج العادة عند الناس الآن يجعلون له إناء خاص، والتمر له إناء، وبجانبه يباع وحده كذا إناء للنوى، أو يجعل له فاين أو شيء من ذلك ويجعله فيه، وإن لم يكن جعله بين أصبعيه وجمع الثنتين والثلاث والأربع بين أصبعيه ووضعها، إذا كانت عبارة عن ثلاث. ثم إن هذا الجمع بين الأصبعين ليس لقصد مثلا أنه سنة مضطردة، ولكن هو حل في حالة ما لم يكن لك إناء تضع فيه النوى بعيدا عن التمر، ما تسع شيء، يعني هي ما تسع إلا حبيبات، كم ستسع عساها 5-7 كذا، ما ربما تجمعها فتنتثر من يدك. ولا يخلط لئلا يختلط بالتمر، وقيل كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمي به، لا، بل الحديث ويلقن بين، ولا يكون بين إلا إذا قفطت عليه، أما إذا كان كذلك يعني بين أصبعيه سبابة والوسطى، يعني أما إذا كان كذلك يرص مثلا رص هكذا بين الأصبعين، رص هذا، فواحدة تكون نوى كبيرة والأخرى نوى صغيرة، وإذا بالصغيرة تفلت. هذا الفهم ما هو صحيح. إذا كان يرصه بين أصبعيه هكذا، وهذه واحدة وهنا واحدة ويرصها رصاً، أولاً هذا فيه كلفة، يحتاج يبقى شاداً للأصبعين، وأما هكذا ما فيه كلفة، هكذا ما فيه كلفة بالأصبعين يقفطها مع الإبهام أو قال ما فيه كلفة وليس بمشقة، وكذلك ما يتناثر. فالفهم الصحيح هو هذا، لا على الأصبعين من أعلى حتى ينثرها، ولا بينهما يرصها هكذا، وإنما يعني بين أصبعيه الإبهام وكذا، يعني لا سيما بين الشمال وما كان من ذلك من أذى أو كذا، فيجعله في الشمال بين أصبعيه السبابة والوسطى، يقبض عليهما، هذا باختصار، يقبض عليهما ولا يجعل النوى بينهما مرصوصتان بين الثنتين وهما ممدودتان، فإن هذا قد يكون بعض النوى كبيرة والأخرى صغيرة فتسقط الصغيرة ولا ينضبط، هذا ما ينضبط استحباب طلب الدعاء من الفاضل. جميل، هذا له أصول. أنت حديث أهد بسفر فادعو لنا، استحباب طلب الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة، وقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة، هو دعاء طيب الذي ذكرناه، كرمت أي أكرمكم الله وسلمكم الله، لكن ما هو كهذا الدعاء النبوي الثابت، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، فإن قول كرمت وسلمت ما فيه الدعاء بالرحمة، وهو قول اعتاده الناس، لما هذا الدعاء النبوي أفضل. إلهنا بارك الله فيكم.